السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القدوس السلام الملك العلام أنعم علينا بالإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للأنام وختم به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في أمره ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وعن صحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، نجتمع اليوم في مكان شريف، في زمن شريف، على أمر شريف، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أشرف بيت على وجه الأرض بعد بيت الله الحرام. ولذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ونجتمع في زمن شريف، في يوم الجمعة، في يومكم أهل الإسلام، في خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وهذا اليوم عرفت الأمم فضله فطلبت، إلا أن الله عز وجل أضل الأمم عنه وهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه، فطلبه اليهود فأضلهم الله عنه، فكان يومهم يوم السبت، وطلبه النصارى فأضلهم الله عنه، فكان يومهم يوم الأحد، وجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فكان يومنا أفضل الأيام، وكان يومنا سابقا لأيامهم. فيومنا الجمعة، ويوم اليهود السبت، ويوم النصارى الأحد. وهكذا نحن معاشر المسلمين، الآخرون في الدنيا، الأولون يوم القيامة، وأول من يقضى بينهم. هذا اليوم، يوم الجمعة، يوم شريف نجتمع فيه، ونجتمع بعد العصر منه، وبعد العصر من يوم الجمعة وقت شريف يرجى أن تكون فيه الساعة الشريفة في يوم الجمعة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن لفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها يزهدها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة شريفة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وأصح أقوال أهل العلم في تحديد هذه الساعة قولان: القول الأول إنها ما بين صعود الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاته. والقول الثاني إنها بعد العصر في آخر ساعة من اليوم. وكلا القولين دل عليه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إن كون الساعة الشريفة يوم الجمعة ما بين صعود الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاته لا إشكال فيه، لكن إذا قلنا إن الساعة بعد العصر فهذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائم يصلي، والمعلوم أن بعد العصر من أوقات النهي، فكيف يكون قائما يصلي؟ فنقول إنه على هذا القول يكون المقصود بكونه قائما يصلي أنه صلى العصر وقعد في مصلاه ينتظر المغرب. ومن صلى صلاة وقعد ينتظر الصلاة الأخرى فهو كالمصلي القائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم القاعد على الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. رواه ابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القاعد على الصلاة. ما معنى القاعد على الصلاة؟ معناها أنه ينتظر الصلاة، قاعد في المسجد ينتظر الصلاة. القاعد على الصلاة كالقانت. من هو القانت؟ هو القائم الذي يصلي. فالقاعد ينتظر الصلاة كالذي يصلي قائما، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته. أنت يا عبد الله من حين تخرج من بيتك إلى الصلاة فأنت مكتوب من المصلين، ويكتب لك أجر الصلاة إلى أن ترجع. فإن خرجت مثلا قبل العصر وجلست وصليت العصر وجلست في المسجد وصليت المغرب وجلست في المسجد وصليت العشاء، انظر ماذا كتب لك. كتبت من المصلين من قبل العصر إلى ما بعد العشاء، وأنت فيما بين الصلوات قاعد تنتظر الصلاة الأخرى تكتب من القائمين المصلين حتى وأنت جالس. إذن نقول إن من صلى العصر وقعد ينتظر صلاة المغرب فهو قائم يصلي. فإذا سأل الله خيرا أعطاه إياه. ولذلك يا إخوة ينبغي على المسلم أن يحرص على الدعاء عندما يصعد الإمام المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، فيحرص على دعائه في صلاة الجمعة، ينتقي لدعائه في صلاة الجمعة، فهذا من مواطن الإجابة، وهو يرجى أن يكون فيه الساعة الشريفة. كذلك بعد العصر يحرص على أن يقعد في المصلى، يقعد في المسجد ويسأل الله الخير ويدعو الله بالخير، فإن ذلك مظنة الإجابة. إذن أيها الإخوة نحن نجتمع في مكان شريف، في يوم شريف، في زمن شريف، في وقت شريف، على أمر شريف. فنحن نجتمع على طلب العلم، ودينكم معاشر المسلمين دين علم، ينبذ الجهل ويحث على العلم ويرغب فيه. ولذلك أعلى الله عز وجل من شأن أهل العلم. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله عز وجل يرفع المؤمنين الذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونحن بحمد ربنا سبحانه وتعالى نجتمع على علم شريف، إذ أننا نجتمع على سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نفقه ديننا منه، ومن أجل أن نعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأمرنا كما عهدتم أننا نجتمع على فقه الحج من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقرأ في كتاب الحج من عمدة الأحكام. وهذا الكتاب كما ذكرنا سابقا جمع مؤلفه فيه الأحاديث الواردة في الصحيحين معا، وإن وقع وهم في بعضها حيث ذكر شيئا من صحيح البخاري وشيئا من صحيح مسلم، لكنها بحمد الله كلها من الأحاديث الصحيحة. ونحن كنا بالأمس نقرأ في سفر المرأة بغير محرم، فيقرأ الشيخ ياسين يذكرنا بالحديث. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أورد الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه فيما يتعلق بسفر المرأة بدون محرم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم.
نعم، هذا الحديث ذكرنا أن الحافظ رحمه الله أورده للمناسبة، لأن الحج في الغالب يحتاج إلى سفر، وقد يكون من الحجاج نساء، فبين الحافظ حكم سفر المرأة، وهو أنه لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم. وقد تكلمنا بالأمس عن بعض فقه هذا الحديث، وبينا أن الحديث يدل على حرمة سفر المرأة بغير محرم، وبينا المحرم وهو أنه الزوج أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وقلنا إن نزيد فيه من تحرم عليه المرأة على التأبيد لحرمتها بسبب أو بنسب أو سبب مباح. وقلنا إن المحارم هم الزوج وسبعة من النسب وسبعة من الرضاعة وأربعة من المصاهرة، وأن هناك رجالا تحرم عليهم المرأة على التأبيد إلا أنهم ليسوا محارم، منهم من لاعن المرأة، الزوج إذا رمى امرأته بالزنا ولا بينة عنده فإنه يلاعنها، فإذا لاعنها فرق بينهما وحرمت عليه على التأبيد، فالملاعن تحرم عليه المرأة الملاعنة على التأبيد لكنه ليس من محارمها فلا تخرج معه في السفر. ومنها أيضا من حرمت عليه المرأة على التأبيد بسبب كونه قد تزوجها في العدة من غيره وهذا قول من أقوال أهل العلم، فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحرم عليه على التأبيد، لكن الرجل لا يكون لها محرما. كذلك من حرمت عليه امرأة بسبب الزنا، كمن زنى ببنت فإن أمها تحرم عليه على التأبيد، لكنه لا يكون محرما لتلك الأم. وهذا آخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي. وقد اختلفت ألفاظ الحديث في تقدير المسيرة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة. أولا نتكلم عن كلمة مسيرة. كلمة مسيرة يا إخوة تدل على أن المراد بالتقدير المسافة للزمن، فالمقصود مسافة يوم وليلة، وليس المراد وقت يوم وليلة، لأنه لو كان المراد الزمن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة يوم وليلة، ولقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة. فلما زاد مسيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم، علمنا أن لهذه الكلمة فائدة، وفائدة هذه الكلمة أن نعلم أن المراد بالتحديد المسافة. ومسيرة يوم وليلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي مسيرة 85 كيلو مترا، 85 كيلو مترا هي مسيرة يوم وليلة. فلو أن المرأة قطعت مسافة 85 كيلو مترا في ثلث ساعة دخلت في الحديث، وبهذا نعلم خطأ من تهوك فقال إن المرأة إذا كانت تسافر بالطائرة دون يوم وليلة من حيث الزمن أنه لا حرج عليها، وهذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أنه ليس المراد بالتحديد في الحديث الزمن، والوجه الثاني أنه لا تحديد لسفر المرأة كما سيأتي إن شاء الله. مسيرة يوم وليلة، وجاء في بعض الأحاديث مسيرة يوم، وجاء في بعض الأحاديث مسيرة ليلة، وجاء في بعض الأحاديث بريد، فاختلف تقدير المسافة في الأحاديث. ولذلك قال المحققون يجمع الآثار في الباب وإن اختلفت ظواهرها تحريم سفر المرأة بغير محرم، سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، والسفر أصله الخروج عن البلد، فإذا كانت المرأة تخرج عن البلد فيحرم عليها أن تخرج بدون محرم، سواء كان خروجها قصيرا إلى 10 أكيال أو 20 كيلو أو كان بعيدا. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، فلماذا تحرمون فيما دون اليوم والليلة؟ قلنا لأن أهل العلم يقولون إن التحديد جاء جوابا لسؤال، فكأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. فقال آخر هل يحل لامرأة هل يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم بدون محرم؟ فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بدون محرم. فسأل آخر عن سفرها بريدا فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم. والعلماء يقولون إن القيد إذا وقع في سؤال أو واقعة فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على تخصيص المذكور بالحكم. إن القيد إذا وقع في سؤال سائل أو في واقعة فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا يتضمن ذلك القيد فإنه لا يدل على نفي الحكم عن المسكوت عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القيد في جواب سؤال سائل. ولذلك قال أهل العلم إن المرأة يحرم عليها أن تخرج من مصرها من بلدها بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في بعض الأحاديث فقال لا يحل للمرأة أن تسافر بلا محرم بدون قيد. والقيود لا مفهوم لها لكونها كانت جوابا عن سؤال. وسفر المرأة بدون محرم له أحوال: الحالة الأولى أن يكون للضرورة، كمن أسلمت في ديار الكفر ولا محرم لها وأرادت أن تهاجر لأنها تخاف على دينها، أو من كانت مريضة مرضا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك كفوات عضو من الأعضاء وليس معها محرم يسافر معها وليس في بلدها علاج لذلك المرض، فهذه ضرورة. أو كانت المرأة في بلد وكان زوجها في بلد آخر وخشيت المرأة على نفسها الزنا أو خشي الزوج على نفسه الزنا وتعذر أن تأتي المرأة مع محرم، لا يستطيع الزوج أن يذهب إليها ولم تجد محرما يأتي معها وهي تخاف على نفسها الزنا أو زوجها خاف على نفسه الزنا، فهذا مقام ضرورة. والعلماء يقولون إن سفر المرأة بلا محرم من أجل الضرورة كالصور التي ذكرناها جائز بالإجماع. والعلماء نصوا على مسألة سفر المرأة للهجرة بلا محرم وذكروا أن ذلك للضرورة، فسفر المرأة للضرورة والضرورة هي الحالة التي يخشى معها الإنسان الهلاك أو ما يشبه الهلاك بفوات نفسه أو عضو من أعضائه أو فوات دينه أو فوات عرضه. والحالة الثانية أن تسافر للطاعة كسفر المرأة للحج، هذا ليس ضرورة ولكنه سفر لطاعة، وهذا قد اختلف فيه أهل العلم، فمن قائل إنها تسافر بلا محرم إن أمنت على نفسها، وهذا هو المذهب المشهور عند المالكية والشافعية على اختلاف بينهم، متى تأمن على نفسها؟ فمن قائل إنها تأمن على نفسها إذا كانت مع نساء ثقات، ومن قائل إنها تأمن على نفسها ولو مع رجل ثقة، يعني لا يشترط النساء، حتى لو كان رجلا دينا ثقة فإنها تأمن على نفسها. ومن قائل إنها تأمن على نفسها إذا أمنت الطريق ولو لوحدها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم عليها أن تسافر سفر الطاعة إلا مع محرم، فإن لم يكن لها محرم فلا يجوز لها أن تسافر، وهذا المذهب عند الحنفية والحنابلة. والأسعد بالدليل قول من قال إنه يحرم عليها أن تسافر للحج ونحوه إلا مع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. بل جاء حديث صريح في الحج، جاء حديث صريح في الحج، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فهذا نفي بمعنى النهي، أن يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك. رواه الشيخان، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن النهي يشمل السفر للحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ماذا فهم الصحابة؟ فهم الصحابة أن الحج يدخل في هذا، ولذلك ماذا صنع الرجل؟ قام فسأل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة. إذن فهم الصحابة أن النهي يشمل السفر للحج، ولو لم يفهموا هذا لما سأل الرجل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر عليه سؤاله وقال انطلق فحج مع امرأتك، فدل ذلك على أن سفر المرأة إلى الحج بغير محرم لا يجوز. والحديث أيضا يدل على أن نهي المرأة عن السفر يشمل حالة الأمن أيضا، فإن هذه المرأة صحابية محرمة بحج خرجت مع نساء صحابيات ورجال ثقات عدلهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنهم، مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، فقل لي بالله هل تجد حالة في الدنيا تكون المرأة فيها آمنة أكثر من هذه الحالة؟ صحابية، هي صحابية معدلة محرمة مع صحابيات وصحابة ثقات في حال الإحرام، والله لو جمعنا نساء الدنيا جميعا اليوم ما كانت الواحدة تعادل واحدة من الصحابيات، ولا الرجال كذلك مع الصحابة، أمن في غاية الأمن، ومع ذلك يقوم الرجل فيسأل. ويقول إن امرأتي خرجت حاجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ما قال له هي بحمد الله آمنة فهي مع الثقات. الأمر الثالث في فقه هذا الحديث أنه يدل على أنه لا عذر للمرأة في اشتغال زوجها. بعض النساء تقول أنا والله أريد أن أحج مع زوجي لكن الزوج مشغول، ولذلك سأذهب مع جيراني، أذهب مع جارتي. نقول لا عذر في اشتغال الزوج، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، منشغل بالجهاد بذروة سنام الإسلام، ومع ذلك لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرها بدون محرم، بل قال انطلق فحج مع امرأتك. فهذا الحديث صحيح في الصحيحين، صريح في الحج، واضح الدلالة على أنه لا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى الحج إلا مع محرم. وهنا مسألة، وهي إذا قلنا إن المرأة إذا لم يكن لها محرم لا يجوز لها أن تسافر للحج، فهل لها أن تستنيب؟ وهل لغيرها أن يحج عنها؟ يعني لو جاءنا شخص وقال أمي في بلادي ولا محرم عندها هناك، وأنا هنا ولا أستطيع أن أذهب إليها، فهل لي أن أحج عنها؟ صورة أخرى، لو كانت المرأة غنية لكن لا محرم لها، فقلنا لها لا يجوز أن تسافري للحج بلا محرم، فهل يجب عليها أن تستنيب وتدفع مالا لشخص من أجل أن يحج عنها؟ فهمت المسألة؟ هذه صورتها. فنقول إن كانت المرأة فقيرة فإنه لا يجب عليها أن تستنيب عنها، كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، إن كانت فقيرة لا يجب عليها أن تستنيب. وإن كانت غنية فلها حالتان، الحالة الأولى أن ترجو المحرم، ترجو أن يكون لها محرم، كأن يكون لها ابن صغير مثلا، ترجو أن يكبر فيحج معها، أو لبنتها ابن صغير ترجو أن يكبر فيحج معها، أو هي لا زالت ترجو الزواج، ترجو أن تتزوج فتحج مع زوجها. فإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يحل لها أن تستنيب، كالمريض مرضا يرجى زواله. وإن كانت يائسة من المحرم لا ترجو أن يكون لها محرم، فهي كبيرة في السن لا ترجو نكاحا وليس لها أقارب من الذكور وهي غنية، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تستنيب، كالمريض الذي لا يرجى برؤه. وإن كانت فقيرة فتطوع شخص بالحج عنها فهل يصح ذلك؟ نقول بنفس التفصيل، إن كانت ترجو المحرم فلا يصح تطوع أحد عنها بالحج كالمريض مرضا يرجى زواله، وإن كانت يائسة لا ترجو المحرم فلغيرها أن يتطوع عنها بالحج لأنها عاجزة عن الوصول إلى بيت الله الحرام عجزا شرعيا. وهنا مسألة أيضا تتعلق بهذا الفقه، وهي لو أن المسلمة خرجت إلى الحج مع محرمها فمات محرمها في الطريق، سواء كان المحرم زوجا أو غيره، فما الحكم؟ ماذا تصنع؟ نقول قال العلماء إن كانت قريبة فإنها ترجع إلى بلدها، إن كانت قريبة من بلدها فإنها ترجع إلى بلدها، خرجت مثلا من المدينة بالسيارة ومضت قبل الميقات وقبل أن تحرم مات المحرم، فهي قريبة فترجع إلى بلدها بشرط ألا تكون قد أحرمت، ألا تكون قد أحرمت. فإن كانت قريبة ولم تحرم وجب أن ترجع إلى بلدها، وإن كانت بعيدة ولم تحرم فإنها تمضي في حجها، لأنها لو رجعت رجعت مسافرة ولا مصلحة في رجوعها، فتذهب إلى الحج. وإن كانت قد أحرمت فإنها لا ترجع سواء كانت قريبة أو بعيدة، لأنه يجب عليها أن تتم الحج سواء كان المحرم زوجا أو غيره، يعني سواء كانت تعتد عدة الوفاة لكون المحرم زوجا أو لا تعتد عدة الوفاة، فالأمر سواء عند أهل العلم. بالمناسبة أذكر مسألة، وهي هل يحل للمرأة أن تذهب إلى الحج وهي في العدة؟ يعني امرأة مات زوجها خرج اسمها في القرعة، خرج اسمها في القرعة مع زوجها فمات زوجها، فهل لها أن تحج وهي في العدة؟ يقول أهل العلم لا يحل لها أن تحج وهي في عدة الوفاة، لا يحل لها أن تحج وهي في عدة الوفاة، لأنه يجب عليها أن تمكث في بيتها. أما في عدة الطلاق سواء كان بائنا أو رجعيا فلها أن تحج، في عدة الطلاق سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا فلها أن تحج. نعم، ما دام أنها في بلدها عندما مات زوجها فلا يحل لها أن تخرج إلى الحج، وهي محبوسة بالشرع حتى لو لم تتمكن من الحج بعد فإنها لا تحج. فإن قال قائل قد قلتم إنها إذا مات زوجها وقد ابتعدت عن بلدها تمضي في حجها، ومنعتم هنا فما الفرق؟ قلنا إن العلماء يفرقون بين الابتداء والانتهاء، فيقولون يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. الشيء إذا شرع فيه يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه قبل. ويقولون في قاعدة أخرى الدفع أسهل من الرفع. الدفع معناه يا إخوة منع الشيء قبل حصوله، والرفع معناه رفع الشيء بعد حصوله. الدفع أسهل من الرفع، فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. وهنا مسألة يسأل عنها الناس، هل يجب على المرأة أن تتزوج لتحج؟ امرأة لا محرم لها من الأقارب لكن بإمكانها أن تتزوج، هل يجب عليها أن تتزوج من أجل الحج؟ واضح يا إخوة الصورة؟ قد يأتي في الذهن أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم أداؤها الحج إلا بأن تتزوج، فقد يقول قائل يجب عليها أن تتزوج ما دامت قادرة. لكننا نقول إن العلماء قالوا إنه لا يجب عليها أن تتزوج لتحج، لا يجب عليها أن تتزوج من أجل الحج. لماذا؟ قالوا لأن المحرم شرط في وجوب الحج، شرط، ولا يكلف المكلف بتحصيل شرط الوجوب. يعني يعطيكم مثالا، تكميل النصاب شرط لوجوب الزكاة، فهل يجب على المسلم أن يعمل حتى يكمل النصاب من أجل أن يزكي؟ الجواب لا، فشرط الوجوب لا يدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك المحققون من الأصوليين يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، يعني ما كان شرطا في الوجوب تحصيله ليس بواجب، وما كان شرطا لحصول الواجب كالمشي لصلاة الجماعة فهو واجب. إذن نقول لا يجب على المرأة أن تتزوج من أجل أن تحج. أيضا هنالك مسألة، وهي هل يجب على المحرم أن يخرج مع مولاته؟ هل يجب على المحرم أن يخرج مع المرأة؟ هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج؟ هل يجب على الأخ أن يخرج مع أخته للحج؟ نقول إن كانت المرأة قد أحرمت وجب على المحرم أن يخرج معها. إن أحرمت دخلت في الإحرام وجب على المحرم أن يخرج معها، لأنها يجب عليها أن تخرج، فيجب عليه أن يخرج معها ويعود عليها بالنفقة، نفقته عليها. وإن لم تكن قد أحرمت فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور أنه لا يجب عليه أن يخرج معها. لماذا؟ قال العلماء لأن الحج يجب في العمر مرة، ولو أوجبنا على المحرم أن يخرج مع المرأة لوجب الحج عليه مرارا. يجب عليه أن يخرج مع زوجته، وقد يجب عليه أن يخرج مع أمه، وقد يجب عليه أن يخرج مع أخته، وقد يجب عليه أن يخرج مع خالته، فيكون الحج واجبا عليه مرارا، وقد دل الحديث الصحيح الصريح على أن الحج يجب في العمر مرة واحدة. لكن لا شك أيها الإخوة أن خروج المحرم مع المرأة بر وإحسان وحسن خلق، لكنه ليس بواجب لازم بحيث نقول إنه إن لم يخرج فهو آثم. ثم نختم بمسألة، وهي إذا خرج الرجل مع المرأة محرما لها فهل تجب نفقته عليها، يعني نفقة الحج، يحتاج ركوب طائرة، يحتاج نفقات للحملة، هل نفقته واجبة عليها؟ فنقول في المسألة تفصيل: إن كان سفر الرجل رغبة في الحج لكن المرأة خرجت معه فنفقته عليه، يعني رجل يريد الحج فخرج لأنه يرغب في الحج لا من أجل المرأة، ولكن المرأة قالت له ما دمت ذاهبا فخذني معك فأخذها، فهنا نفقته عليه. لا يقول أنت خرجت معي فنفقتي عليك. وإن كان الرجل خرج من أجل المرأة لا لرغبته في الحج ابتداء فنفقته على المرأة، لأنه سافر بسببها. الرجل لا يريد أن يحج هذا العام، لكن قالت له زوجته حج معي فحج ليكون محرما لها، فنفقته من تذكرة الطائرة ونفقة الحملة ونفقة الرحلة حتى يرجع على امرأته، على المرأة. وهذا يا إخوة ليس بشرط، لكن لو طالب له ذلك. يعني أعني أقصد أن تفهموا يا إخوة أنه ليس من شرط صحة حج المرأة مع محرمها أن تكون هي التي دفعت النفقة لزوجها أو لمحرمها، لكن لو أن المحرم طلب النفقة فإنه يجب عليها أن تعطيه نفقته في الحج. نعم.
قال رحمة الله عليه: باب الفدية.
باب الفدية. بعد أن ذكر باب المواقيت وباب ما يلبس المحرم، وذكر مسألة التلبية ومسألة سفر المرأة بغير محرم، ذكر باب الفدية. فلماذا ذكر باب الفدية هنا؟ لما لم يؤخر باب الفدية بعد أفعال الحج؟ والجواب أنه لما ذكر ما يقع عنده الإحرام وهو المواقيت وما يفعل عند الإحرام انعقد سبب الفدية، فقد يرتكب المحرم محظورا بعد إحرامه فتجب عليه الفدية. بعض الحجاج مثلا يحرم ويتطيب عامدا مثلا، بعض الناس مثلا يحرم وهو يعلم أن الطيب محرم على المحرم وذاكر، لكن وجد في يده رائحة وقال أنا لا أتحمل هذه الرائحة أنا سأتطيب، تطيب بعد إحرامه مباشرة وجبت عليه الفدية فانعقد سببها. فلما كان الأمر محتملا لوقوع ما يوجب الفدية ناسب أن يذكر الشيخ رحمه الله الفدية في هذا الموطن. نعم.
قال عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاء؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاه، أو يصوم 3 أيام.
نعم. قال: فسألته عن الفدية. الفدية في اللغة الجزاء والبدل، وما يدفع لإنقاذ شيء، ومنه فداء الأسير، يدفع لينقذ الأسير من العدو، ومنه قول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. فكان الذبح لإنقاذ إسماعيل عليه السلام. والمراد بها هنا ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور. ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واجب أو فعل محظور. لماذا سميت فدية؟ يعني ما المناسبة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ سميت فدية لأن المسلم ينقذ نفسه بها من الحرج الذي يقع فيه إذا ترك واجبا أو ارتكب محظورا. معلوم أيها الإخوة أن المحرم إذا ترك واجبا وعلم أنه ترك الواجب يجد حرجا وضيقا في صدره، كذلك إذا فعل محظورا يجد حرجا، كيف ينقذ نفسه من الحرج؟ بالفدية. فسميت فدية لأن الإنسان يدفعها لينقذ نفسه من الحرج الذي وقع فيه. يقول كعب رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، يعني أنه هو سبب نزولها وسبب تشريعها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي خاصة لكعب من جهة النزول، عامة للمؤمنين من جهة الحكم، من جهة الحكم. يقول رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. يعني في رواية قال حملت، وفي رواية قال ملت، وفي رواية قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يجمع بينهما؟ جمع أهل العلم بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأمر أن يحمل إليه، وبعض أهل العلم عكس، قال حمل إليه أو مال إليه فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رآه والقمل يتناثر من رأسه وعلى لحيته وعلى وجهه حتى كاد أن يعمى من شدة القمل وكثرة القمل، يتناثر على عينيه وعلى وجهه وعلى لحيته، فأمر أن يحمل إليه. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى بضم الهمز، أي أظن أو أعلم، أظن أو أعلم. وفي رواية: ما كنت أرى من الرؤية، أي ما كنت أشاهد، يعني ما رأيت قبل، ما شاهدت ما حصل معك. قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد أو الجهد، يضبط بهذا ويضبط بهذا. والجهد المشقة، والجهد الطاقة، لكن المقصود بالجهد والجهد هنا المشقة. يعني الجهد والجهد سواء بالفتح أو الضم في الحديث معناها ماذا؟ المشقة. يعني ما كنت أرى المشقة بلغت بكما أرى. أتجد شاتا؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. أتجد شاتا؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. ماذا نفهم من هذه الرواية؟ نفهم من هذه الرواية يا إخوة الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاتا؟ قال: لا. فلما قال لا، قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فنفهم من الرواية أن الفدية في مثل هذا يجب أن تبدأ بالذبح، فإن كان الإنسان عاجزا انتقل إلى الصيام والإطعام. لكن هذا الفقه لا نعرف أحدا من فقهاء المسلمين المعتبرين قال به، والرواية الثانية تدل على عدم الترتيب، وجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بقوله أتجد شاتا الترتيب، وإنما قصد الإرشاد إلى الأفضل. فلما رآه عاجزا عن الأفضل دله على غيره، جمعا بين الروايات. طيب، إذن سنستفيد فائدة، وهي أن الأفضل في الفدية ذبح الشاة، وأن الصيام والإطعام سواء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاتا؟ فلما قال لا، قال: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. إذن سوى بين الصيام والإطعام. لكن جاءت رواية صحيحة تبين أن الصدقة مقدمة على الصيام، وعليه نفهم أن الأفضل في الفدية ذبح شاة، ثم المرتبة الثانية في الفضيلة الصدقة إطعام 6 مساكين، ثم المرتبة الثالثة في الفضيلة الصيام. وهذا يدل عليه النقل ويدل عليه المعنى. أما النقل فقد جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب رضي الله عنه: احلق واهد هديا، يعني اذبح شاة. قال: ما أجد. قال: فأطعم 6 مساكين. قال: ما أجد. قال: فصم 3 أيام. فرتبها النبي صلى الله عليه وسلم: إطعام ذبح، إطعام صيام، وهذا للتفضيل فقط. وأما المعنى فقال العلماء: إن الذبح والإطعام متعديان، يعني نفعهما متعدي. أنت إذا ذبحت عبدت الله بالذبح، ونفعت إخوانك بأكل اللحم. إذا أطعمت عبدت الله بالإطعام ونفعت إخوانك بإعطائهم هذا البر أو هذا التمر أو هذا الأرز، فهو نفع متعد، فهو أفضل من الصيام، لأن الصيام نفعه قاصر عليك. والعلماء يقولون المتعدي أفضل من القاصر، إذن الذبح والإطعام أفضل من الصيام، والذبح أكثر نفعا لا شك، الذبيحة أكثر نفعا من الإطعام لستة مساكين، فيكون الذبح أفضل. إذن ذبح شاة هذا أفضل أنواع الفدية، إطعام ستة مساكين المرتبة الثانية، صيام ثلاثة أيام المرتبة الثالثة، وكلها جائزة، كلها جائزة بحمد الله، ولا يشترط فيها الترتيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة، المقصود بالشاة ما يجزئ في الأضحية، وهذا تفسير لما ورد في الآية، ولم يختلف العلماء في ذلك، أن المراد بما جاء في الآية بالنسك في الآية ذبح شاة، لكن اختلفوا أين تذبح، هل تذبح في مكان المحظور، أو تذبح حيث شاء، أو تذبح في مكة. والأحوط أن تذبح في مكة، الأحوط أن يكون الذبح في مكة، لأن الأدلة محتملة، لكن لو ذبح في مكة فقد أجزأه باتفاقهم، أما لو ذبح دون ذلك فإنه يدخل في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصم ثلاثة أيام، الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن الصيام ثلاثة أيام على ما ورد في الحديث، وأجمع العلماء على أن الصيام يجزئ في كل مكان، ليس من شرطه أن يكون في مكة، يجزئ في كل مكان بإجماع أهل العلم. والذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لا يشترط فيها التتابع لعدم الدليل على الشرط، فلو فرقها المسلم صح ذلك منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني سواء كان من بر أو تمر من أي طعام يكال، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه نصف صاع من أي طعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، ونصف الصاع بموازيننا اليوم تقريبا يقارب كيلو ونصف، يقارب كيلو ونصف، كيلو ونصف، يعني يطعم ستة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف، يعني تسعة أكيال، تسعة أكيال لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام. واختلف العلماء في مكان الإطعام أيضا مثل الذبح، هل يجزي في كل مكان أو في مكان المحظور أو في مكة، والأحوط أن يكون في مكة لاحتمال الأدلة ومن أجل الخروج من خلاف العلماء. وفي هذا الحديث من الفقه يا إخوة أن المحرم إذا احتاج إلى ارتكاب محظور من هذه المحظورات يباح له ذلك بشرط الفدية، وسأتكلم غدا إن شاء الله عن مسائل الفدية بالتفصيل في قضية ما الذي يلزم في ترك الواجب وما الذي يلزم في فعل المحظور. هذا ما سنبدأ به درسنا في يوم الغد إن شاء الله، وإن شاء الله سيكون درسنا غدا في المكان المعتاد في الكرسي الذي أمامنا إن شاء الله عز وجل، ونجيب على بعض الأسئلة ونتوقف إن شاء الله.